محصور لله جل وعلا، فلا محمود غيره، وهو محمود على كل حال. جرت عادة البشر على حمد الله جل وعلا عند نعمه الظاهرة، متى ما شبع بطنه حمد الله، متى ما رزق مالا حمد الله، متى ما رزق مولودا حمد الله. لكن الله جل وعلا محمود في السراء والضراء، والسبب أنك تقول تارة الحمد لله رب العالمين كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه متى ما رأى نعمة قال الحمد لله رب العالمين، ومتى ما نزلت به مصيبة قال الحمد لله على كل حال. السبب أن الله جل وعلا باعتباره رب العالمين، باعتباره الإله والمعبود والرازق والخالق والرؤوف والرحيم، باعتبار كافة صفاته الحسنى وباعتبار ذاته جل وعلا، لا يختار لعبده إلا ما هو خير لهذا العبد. وأساسا خلق هذا الخلق لكي يرحم، فما معنى أن ينزل على عبد مصيبة كاملة من كافة نواحيها؟ ولذا يصر جمع من العارفين على أنه لا يوجد شر مطلقا في هذا الكون، ما نراه في ظاهره شرا هو في واقعه خير. بس وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بعض الأمور يتراءى لنا وعسى أن تكره شيئا فهو خير لكم، والعكس قد يحب الإنسان شيئا وفي واقعه الشر. الله جل وعلا باعتباره خلق الخلق لكي يرحمهم ولكي يربحوا عليه، لا ليربح عليهم جل وعلا. لا يختار لهذا الخلق إلا ما هو صلاح لهم، حتى إهلاكهم صلاح لهم. يعني يوم الله جل وعلا يرسل على قوم ريحا صرصرا عاتية أو ريحا عقيما أو صاعقة، إنما يرسله رحمة. وإلا لو افترضنا أن الله جل وعلا أمهلهم فتمادوا في طغيانهم، النتيجة شنو؟ مضاعفة العذاب في الآخرة. لكنه حين ينتقم منهم ويعجل لهم العذاب، معناه اختصر المسافة على العبد. ولذا ورد في أحوال بعض الأنبياء حين يبتلى بمصيبة أو يصير لإشكال يقول ذنب عجلت عقوبته، الحمد لله. يعني الإنسان يذنب مجموعة من الذنوب، بعض الأوقات الله رحمة بعباده يعاقبه في الدنيا حتى يطلع الآخرة صافي مصفى. أما إذا كل ذنب ادخر عذابه إلى يوم القيامة، تكشف أنت شنو طلع راس بني آدم ذاك اليوم. ولذا ورد في بعض الروايات أنه من رحمة الله بعبده أن يصيبه بالحمى، من رحمة الله بعبده أن يمرضه، يعطي شوية زكام، يعطي شوية مرض، حتى ورد في الرواية أن المرض يحط من ذنوب بني آدم. هو هذا السبب، يدخل شخص على مولانا الصادق صلى الله عليه وسلم يقول له احنا نلاحظ في احوال الموتى شيء غريب، واحد يموت بنزع أعاذنا الله وإياكم، ما أدري شايفين تطلع روحها بعذاب، تنتزع روحه منه انتزاعا، رجف زبد ومجموعة من الحالات أعاذنا الله. وبعض الأوقات تشوفه يقول ما في شيء، ما في شيء بعد، ما قاعد يسولف ويا جماعة يحكي، قاعد الصبح نصلي صلاة الصبح شارب نارجيلته وسحة التمر وقهوة وكيف انتهى. يسأل الإمام، طبعا ذيك الأيام ما في نارجيلة، يقول له عقب ما شرب نارجيلته، فيسأل الإمام شلون هذا روحه طلعت بيسر وسهولة وذاك روحه طلعت بنازع؟ يقول له اعلم أن الميت أحد أمرين، إما مؤمن وإما غير مؤمن، فإن كان مؤمنا وانتزعت روحه لشدة معناه أن الله جل وعلا هذا عنده العبد مجموعة من الذنوب أراد يعاقبه عليها بنزع روحه شديدا حتى يطلع صافي إلى الجنة، حتى لا ينتقل إلى تلك الدار وعنده شيء يحاسب عليه، كل ذنوب حوسب عليها فيطلع خالص إلى الجنة. وإن كان فاسقا أو كافرا ورأيته تنتزع روحه بشدة معناه أن هذا عذابه من الآن ابتدى، ما عنده شيء يستحق عليه ثوابا، من الآن ابتدى العذاب. زين، وإذا انتزعت روحه بيوسف، قال إن كان مؤمنا وانتزعت روحه بيوسف هذا ما عنده شيء، فمن الآن ابتدى ثوابه. يجي الملاك بصورة طيبة، يحضر عنده الأئمة صلاة الله وسلامه عليهم، يسلونه يراون منزله في الجنة حتى يروح ذاك الصوب مشتاق مو خايف مو مرتاب. يقول بعد هذا ما عنده ذنوب مباشرة دايركت. وإذا فاسق أو كافر وانتزعت روحه بيسر هذا عند مجموعة من الأعمال الحسنة، فأراد الله أن يصفيه لجهنم فأثابه على أعماله بأن انتزع روحه بيسر. شوف ربك رحمة بهذا العبد حتى في اللحظات الأخيرة يريد يصفيه، ينتزع روحه بشدة، وإذا هذا ما كفل برزخ شوية، ضغطة القبر شوية، المحشر شوية، المهم تاليه جنة عن خير. وإن كان احنا نسأل الله أن من قبل نزع الروح بيسر وعافية إلى الجنة، بس ربك إن من شيعتنا من يدخل النار 300,000 سنة تطهير، أبو 300,000 سنة وطالع لحظة المراد والهدف والغرض أن الله جل وعلا لا يريد لعبده إلا الخير، فأنت لا تجزع لما تشوف قريب متوفى، أول الصبح حادث سيارة، مال وسرق، وهذه احمد الله على كل حال الحمد لله، لأن الله جل وعلا بعض الأوقات الإنسان ما يكتشف شنو كان متوجه إليه فصرفه الله عنه. مو احنا نروح نقول للإنسان اللي بعيد عن السامعين سوى حادث نقول له دفع الله ما كان أعظم، يمكن يكون هذا الحادث كان فيه أجله بس الله دفع عنه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، حفظ الله يرسل للبشر، بس يوم اللي يأتي أمر الله ما يسوي شيء، بس الحفظة اللي بين يدي الإنسان ومن خلفه ويحفظونه يتباعده يسلموه له الكون انتهى أمره. فيبقى أن الحمد كل الحمد لله، فقيرا كنت أم غنيا أحمد الله، شريفا كنت أم وضيعا أحمد الله، صحيحا كنت أم سقيما أحمد الله، كله حمد لله جل وعلا. والسبب أنه رب العالمين. أترى ربا لا يشفق على مربوبه، لا يشفق على عزيزه؟ الأم وهي أم، وهي شنو أقدر أعبر عنها، شنو من قسم من رحمة الله عندها؟ هو الكون كله يعيش على جزء من 100 جزء من رحمة الله، والحديث فيه مسامحة. هالتراحم اللي انت تشوفه بين البشر، الاخ اللي يرحم اخوه، والابن اللي يرحم ابوه، والاب اللي يرحم ابنه، والام اللي تسهر وتتعب وتشقى، هذا كله منذ خلق الله الكون والى ان يرث الله الارض ومن عليها بجزء من 100 جزء من رحمة الله. يعني ان الله جل وعلا انزل الى هذا الكون جزءا من 100 جزء من رحمة الله، وادخر 99 لذلك اليوم. ليش الانسان اذا يجزع من اقل مصيبه؟ وليش يتذمر؟ وليش يتشكى؟ والكل تشوف ناقم على وضعه، كل من القاه يشكو دهره. اللي يستلم 20,000 يشتكي، واللي يستلم 1,000 يشتكي، كبير السن يشتكي والطفل يشتكي، والكل متبرم والكل ملان والكل عابس. كن عن همومك معرضا، يقول الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في الشعر المنسوب إليه: كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، فلربما اتسع المضيق ولربما ضاق القضاء، ولرب مسخط لك في عواقبه رضا. الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. نفسية الإنسان المؤمن حمد، وعشر مرات كنت مكلف يوميا تقول الحمد لله رب العالمين، لأنه رب لهذا العالم. وعالمين جمع عوالم، بمعنى أن الله رب كل عالم، عالم الإنس وعالم الجن وعالم النبات وعالم الحيوان، أو العوالم بمعنى رب هذا العالم الذي نعيشه، والعالم الذي يليه، والعالم الذي يليه إلى العالم الرابع. هي عوالم، عالم الذر وعالم الحياة الدنيا وعالم البرزخ وعالم البعث وعالم الخلد، كلها عوالم والله ربها فله الحمد. الرحمن الرحيم، نحمده لأنه رب العالمين أولا، ونحمده لأنه الرحمن والرحيم. له الحمد جل وعلا لأنه رحيم ولأنه رحمن. بعد مالك يوم الدين، والله مالك لكل يوم، لكن القرآن هنا ذكرنا بذلك اليوم الذي تنكشف فيه الحزن. لقد كنت في غفلة من هذا أو عن هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ذاك اليوم تنكشف الحجر. لمن الملك اليوم؟ لله. هو أمس كان لله، ومنذ اليوم الأول كان لله، منذ كان هذا الكون كان لله. بس احنا في الحياة الدنيا تجي عندنا مجموعة من الملكيات الاعتبارية، فنتصور باعتبار وقوف البشر عند الحجر يتصور أن هذا نهاية المطاف. قال إنما أوتيته على علم عندي. مو الله ملك البشر، الله جعل للإنسان مالكية لهذا المال وأعطاه مالكية لهذا الشيء اعتبارات احنا نقف عند هذه الاعتبارات، فنتصور ان مالك هذا اليوم سيكون مالكا لذلك اليوم، نتصور ان امرنا بيد فلان وعلان من الناس، وذات يوم تنكشف هذه الحجب لكي ترى ان المالك ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ولذا تعبير القرآن دائما من مال الله الذي آتاكم، هو اللي معطي كل هذا، لكنه في يوم من الأيام يتجلى مالكيته، فهو مالك ليوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب، والمالك لذلك اليوم هو بالتبع مالك لبقية الموالك. ليه؟ لأنه اللي يملك النهاية هو في واقع الأمر المالك الحقيقي، اللي عاقبة الأمور إليه، ألا إلى الله تصير الأمور وإن إلى ربك المنتهى، اللي ذاك اليوم هو مالك، هو مالك اليوم ومالك أمس، لأن الأمور صائرة إليه. وهذا اليوم للإنسان يخشاه، لأنه يوم جزاء ويوم حساب، ويلقى الإنسان فيه كتابه، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ذاك اليوم تنكشف كل هذه الحجب، وتنكشف هذه الأغطية، وتنهار كل العلاقات وكل الروابط، وتقطعت بهم الأسباب، ما في أسباب بعد، كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سبب رسول الله صلى الله عليه وآله ونسبه. نحن نسأل الله أن يكون لنا إلى رسول الله سببا بهم نرحم، وإلا ثم يعلمنا الله جل وعلا أن نحصر استعانتنا وعبادتنا به، فنقول إياك نعبد، وتقديم المفعول هنا يفيد الحصر، بمعنى أن العبادة أيضا لله جل وعلا، إياك لا سواك لا غيرك نعبد. لو قلت نعبد إياك، لو كما لو قال إنسان لآخر إياك أشكر أو أشكرك، وين الفرق؟ إياك أشكر أني حصرت الشكر لك، إياك أعني يعني إنما عنيتك أنت، غير لما تقول عنيتك، عنيتك يعني يمكن أعنيك وأعني غيرك. حين تقول إياك نعبد يعني لا أعبد غيرك، حصرت العبادة في الله جل وعلا. واحد يقول شنو يعني يمكن للإنسان أن يعبد غير الله؟ كنا موحدة، المشكلة هي مو في عبادة وثن ظاهر، مو في عبادة صنم، العبادة هي إطاعة الأمر، الاعتمار بأمر أحد هي عبادة لذلك الأحد، مو في الحديث من استمع إلى ناطق فقد عبده، اللي يتبع شخص يعني يعبد ذلك الشخص. فإن كان هذا الاتباع عن أمر الله جل وعلا فأنت عابد لله، وإلا فأنت عابد بعيد عن السامعين لغير الله. أكو عبادة الشيطان، وأكو عبادة أهواء، وأكو عبادة مجموعة من القيم المادية المنحطة، وأكو عبادة شهوات. يعني شنو العابد؟ مو المطيع. إذا كل شخص
محور عمله شهوته او هواه او امر فلان او كلام علان هو عابد لذلك الهوى او الشهوة او ذلك الانسان. فلا يصح من قوله اياك نعبد لا اشرك في عبادته. والشرك هو مسلك خطير في عمل بني ادم لا يستشعره الانسان. انت تتصور انك مخلص في عبادتك لله، لكن بعض الاوقات انت دقق امعن النظر وانعمه تجد نوعا من الشوب، اكو شائبة رياء. مو ذاك الشخص يقول انا 30 سنة اضطريت اعيد صلاتي، وهو رجل من الملتزمين والمحافظين على صلوات الجماعة، يقول يوم من الايام بعد 30 سنة تأخرت عن الصف الاول، صليت في الصف الثاني فوجدت نفسي خجلا من الناس انه شلون فلان اليوم جاي متأخر. يقول تبين انا 30 سنة ما قاعد اصلي لله، قاعد اصلي لهالناس. وهذا هم رحمة الله في عبادة، ان بعد 30 سنة ينبهك يقول لك ترى. والرحمة الاكثر ان ينبهك دائما وابدا. وطبعا هو في تنبيه دائما وابدا، بس مشكلتنا غير مشكلة الغفلة. اكو نفس داخل الانسان تلومه، بس اذا لامت المرة والثنتين والثلاث ثم لم يصغى اليها سكتت. انت ويا ابنك اذا مرة وعشر تكلمت وما اطاعت تسلم امرك الى الله وتقول بعد ملينا. وبنفس الشيء المنبهات، نفس الشيء المواعظ، ومن لم يكن له واعظ من نفسه لم تنفعه المواعظ. فلازم يحذر شرك العبادة، ولا يتصور ان شرك العبادة هي عبادة صنم ظاهر. لا، شرك العبادة شيء اعم من ذلك. ايضا واياك نستعين، نحصر الاستعانة ايضا بالله جل وعلا، لانه لا حول ولا قوة لأي شيء. كل ما صدق عليه اسم الشيء الا الله لا حول له ولا قوة من ذاته. والانسان اللي هو على اساس اللي عنده نوع من القدرة وعنده نوع من الاختيار، لو يسلب اتكاله على الله جل وعلا مثل ما انت لعبة معينة تشيل الباكي مالها انتهى. فلو ان الله جل وعلا يرفع مشيئته عن انسان في هذا الكون لما كان لهذا الانسان حول ولا قوة. احنا في صلاتنا دائما هم نتعلم بحول الله وقوته، يعني قيامك وقعودك ركوعك وسجودك انما هو بحول من الله وقوة. التفت، لا تعتقد ان عندك شيء من نفسك، ترى مالك هالحول والقوة. في لحظة واحدة يسلمك هذا الحول وهذه القوة فتعود فردا ضعيفا، ونرثه ما يقول. هذه هي بعد ويأتينا فردا، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم تتوجه بطلب الهداية من الله جل وعلا. اهدنا الصراط المستقيم، ولأن الهداية ذات مراتب صح لواجد كل مرتبة أن يطلب المرتبة التي فوقها. واحد يقول اهدنا الصراط المستقيم ونحن جايين نصلي، يعني احنا على الصراط. الصراط مراتب، شاء مرتبة من الناس تتساوى مع مرتبة علي صلوات الله وسلامه عليه. مراتب الهداية، تقول انا مهتدي وذاك مهتدي، والذين اهتدوا زادهم هدى، يعني في زيادة في الهدى، في زيادة في البصيرة، في مراتب. فانت كل يوم تسأل الله المرتبة الاعلى الى ان تصل الى مرتبة الهداية التامة. وبعد ما في وقت اللي نتطرق الى انواع الهداية وشنو معنى هداية الله التكوينية ومعنى هداية الله التشريعية، لكننا نسأل من الله الهداية دائما الى الصراط المستقيم، وهو الصراط الى الله جل وعلا، صراط واحد الى الله، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. في مقابل صراط الله الواحد سبل متعددة، وهي حبائل الشيطان ومكائده وخططه، بس الطريق إلى الله واحد. فكانوا أي الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هم السبيل إليه. لا تعتقد أن هناك سبيلا إلى الله غير سبيل أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وسد الأبواب.